إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا، الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، احذروا الفتن وابنوا الوطن، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك. احذروا الفتن وابنوا الوطن. الفتن الآن كثيرة، ولا أبالغ إن قلت إننا نعيش الآن فعلا زمان الفتن. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما، أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة، أي على مكان مرتفع في المدينة النبوية، ثم قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: هل ترون ما أرى؟ هل ترون ما أرى؟ إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، أي كوقع المطر. هذا في عهد الصحابة. إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، أي كوقع المطر. وفي رواية أم سلمة في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، سبحان الله، ما أنزل الله من الخزائن، ماذا أنزل الله من الفتن، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. هذه الفتن الكثيرة التي ربما يفقد فيها الإنسان دينه بين عشية وضحاها، هذه الفتن التي ربما يفقد الإنسان فيها دينه بين عشية وضحاها، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: باد سابروا بالأعمال فتنا، أي سابقوا الفتن قبل أن تقع بالأعمال الصالحة الطيبة. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يضيع دينه في عشية واحدة، يبيع دينه من أجل دنيا حقيرة زائلة، يبيع دينه من أجل دنيا غيره، من أجل أن ينفذ أجندة خارجية أو داخلية، لا يتورع أن يفرط في دينه. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، وربما يبيع دينه بدنيا غيره. ولا حول ولا قوة إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من أن ننهض لهذه الفتن، أو أن نمشي فيها، أو أن نوقظها. فالفتن نائمة، لعن الله من أيقظها، ولعن الله من أشعل نارها. الفتن لا يسمع فيها، إن اشتعلت نيرانها لا يسمع فيها صوت العلماء، ولا صوت الحكماء، ولا صوت العقلاء. العلماء يرون الفتن قبل أن تقع ويحذرون منها، أما الجهلاء ورعاع القوم لا يتحدثون عن الفتن إلا بعد رحيلها، بعدما تدمر الأخضر واليابس. لذا يقول الصادق صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ستكون فتن، اللهم اعصمنا منها يا أرحم الراحمين، ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها تستشرفه، يعني من عرض نفسه لها ستهلكه الفتن. هل تصدقون الصادق الذي لا ينطق عن الهوى؟ فلما نعرض أنفسنا للفتن؟ من تشرف لها تستشرفه، يعني من عرض نفسه لها ستهلكه الفتن وستقطع الفتن رقبته. من تشرف لها تستشرف، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، فليجري، فليهرب، فليبتعد عن الفتن. فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. والفتن أيها الأحبة لبشاعتها وفظاعتها وخطورتها يرقق بعضها بعضا، بمعنى في أول أحداث الثورة تقع فتنة فينظر بعضنا إلى بعض ويقول البعض للآخر: هذه أعصف فتنة مرت بنا ومرت ببلدنا، هذه فتنة خطيرة. ثم تنكشف بأمر الله ورحمته، ثم تقع فتنة ثانية فينظر بعضنا إلى بعض: يا شايف الفتنة دي؟ ده احنا كنا بنقول زمان على الفتنة الماضية هذه أبشع وأشنع وأخطر فتنة، هذه التي وقعت أنستنا الأولى، رققت الفتنة الثانية لخطرها الفتنة الأولى مع خطرها. اسمع ماذا قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: وما أجمل وأروع وأنور أن يكون جل كلامنا قال ربنا قال نبينا، فهذه بضاعتنا التي نفخر بها ونسأل الله أن يختم لنا ولكم بها. يقول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، اللهم ارفع عنا البلاء يا أرحم الراحمين، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، تجيء الفتن، الله أكبر، تجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا، فيرقق بعضها بعضا، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن: المؤمن هذه مهلكتي، هذه مهلكتي، ثم تنكشف أي بفضل الله ورحمته، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه، أي هذه أكبر من كل الفتن السابقة الماضية، هذه هذه. اسمع ماذا قال بأبي وأمي وقلبي وروحي، قال: فمن أراد أن يزحزح عن النار، اللهم نجنا من النار، فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا هو السبيل للنجاة من هذه الفتن التي يرقق بعضها بعضا، التي وصفها النبي بأنها كقطع الليل المظلم. سبيلان: الأول بينك وبين ربك، فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا هو السبيل الأول، علاقتك بربك أن تحقق الإيمان بالله جل وعلا وأن تحقق الإيمان باليوم الآخر. ولماذا خص النبي الإيمان به والإيمان باليوم الآخر؟ الإيمان بالله ليس مجرد كلمات ترددها الألسنة فحسب، بل الإيمان أيها الأكارم قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان أي بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان. له حقيقة، له طعم، له حلاوة، لا يتسع الوقت لذكر هذه الأدلة على كل لفظة تلفظت بها وقد فصلت ذلك من قبل. هذا الإيمان بالله جل وعلا هو حصن الأمان، وهو سبيل السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. وقضيتنا الأولى هي قضية الإيمان، وسنظل في كل محنة وفي كل مرحلة نذكر الأمة بقضية الإيمان، لأن قضية الإيمان ليست قضية على هامش الحياة، بل هي الصيحة الأولى لكل رسالة والصرخة الأولى لكل نبوة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فقضية الإيمان هي قضيتنا الأولى، وسنظل نذكر بها إلى أن نلقى ربنا. فقضية الإيمان لا ينتقل منها إلى غيرها، بل ينتقل معها إلى غيرها. فأنا أكرر القول: الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. ثم ذكر الإيمان باليوم الآخر. لماذا؟ لأن من يؤمن باليوم الآخر سيعلم يقينا أنه سيقف يوما بين يدي الملك الحق للسؤال عن الكثير والقليل والصغير والكبير، فهو يستعد لهذه الساعة. روى البخاري ومسلم من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه أي عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم أي في الدنيا، وينظر أشأم منه أي عن شماله فلا يرى إلا ما قدم أي في الدنيا، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. قال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يسألني كثير من أولادي وطلابي ويقولون: لماذا لم يتعظ كثير من أهل مصر بما رأوا وسمعوا؟ لماذا لا زال البلاطجة يروعون الآمنين ويسرقون المال وهم قد رأوا بأعينهم أساطين المال والحكم يقبعون الآن في السجود؟ لن ينفعهم كرسي ولا ملك ولا سلطان ولا مال. لماذا لم يتعظ هؤلاء الذين لا زالوا يسرقون الناس ويروعون الآمنين ويأكلون أموال الناس بالباطل ويفسدون في الأرض؟ لماذا لم يتعظ هؤلاء؟ والجواب أيها الأفاضل: لا يتأثر بالآية ولا يتعلم الدرس ولا يأخذ العبرة إلا من حقق الإيمان بالله جل وعلا وحقق الإيمان باليوم الآخر. قال جل وعلا: إن في ذلك لآية لمن يا رب لمن خاف عذاب الآخرة. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة سيذكر من يخشى وما يتذكر إلا من ينيب. من حقق الإيمان بالله وحقق الإيمان باليوم الآخر وعلم أن ساعة ما سيقف فيها بين يدي مولاه للسؤال عن كل شيء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فهذا هو السبيل الأول: علاقتك بربك، إيمان به جل جلاله وإيمان باليوم الآخر. والسبيل الثاني: علاقتك بالناس، علاقتك بالخلق. فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، انظر إلى السبيل الثاني، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وهذا ما أريد أن أذكر به وأن أحذر منه، فإن البعض يتصور أن سبيل النجاة يقتصر على أن يحقق علاقة كريمة طيبة مع ربه جل وعلا وفقط. لا، هذا وحده لا يكفي، بل لابد أن تصحح علاقتك بالناس، ولابد أن تحرص على الناس، وأن تحب للناس ما تحبه لنفسك أنت، وأن تأتي إليهم ما تحب أن يأتي إليك منهم. هذا أمر في غاية الأهمية. فالفتن الآن بسبب غياب هذا الأصل الثاني والسبيل الثاني. الكل يريد أن يحقق مصلحته الخاصة والشخصية، ولو على حساب أخيه أو على حساب الوطن أو البلد. والله الذي لا إله غيره ستحل مشكلات مصر بالكامل إذا وجدنا في مصر من يعمل لله ثم لمصلحة البلد. جل من يتكلم وجل من يتحرك الآن يتكلم ويتحرك لمصلحته الخاصة والشخصية أو من أجل حزبه أو من أجل جماعته أو من أجل تنفيذ أجندة داخلية أو خارجية. وأصبح الكلام واضحا، وأصبحت الأموال الخارجية تتدفق بلا خجل ولا حياء على أفراد معروفين هنا بأعيانهم ليحققوا مصالح خارجية لأعداء هذا الدين وأعداء هذا البلد، حتى ولو كان ذلك على حساب احتراق مصر بالكلية. كلام واضح. فأنا أدين لله بأن المرحلة كما أقول لا تحتمل دبلوماسية الحوار ولا تحتمل ما يسمى بالإتيكيت الفكري أبدا. المرحلة لا تحتمل دبلوماسية الحوار ولا تحتمل ما يسمى بالإتيكيت الفكري، بل تقتضي الصراحة وتوجب علينا الصدق والوضوح. الفتن تدمر الدين، يفقد فيها الإنسان دينه، والفتن تدمر البلد وتحرق الوطن. ومصر الآن تتعرض لمحنة حقيقية ولفتنة خطيرة لقلة الأمناء والمتجردين الذين يعملون لله ثم لصالح هذا البلد فقط، ليس من أجل مصالح خاصة أو شخصية أو مناصب سياسية أو كراسي زائلة أو مناصب فانية. والله تحل كل المشاكل بالأمناء المخلصين المتجردين الذين يعملون لله جل وعلا ثم لصالح هذا الوطن وصالح هذا البلد. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أخطر الفتن هي الفتنة الطائفية. ألا تلاحظ معي لكل ذي عين مبصرة ولكل ذي بصيرة نيرة أنهم يحاولون من آن لآخر أن يشعلوا نار الفتنة الطائفية في بلدنا من أول أيام الثورة إلى يومنا هذا؟ إذا ما أطفأ الله نار فتنة طائفية في مكان، حاولوا إشعال نار فتنة طائفية في مكان آخر لتحترق البلد كله، وهؤلاء يهتفون من ناحية ونحن نهتف من ناحية أخرى، ويخرج غير العقلاء وغير الحكماء، وإذا اشتعلت النار لا يسمع صوت العلماء. لو صرخ العلماء وانبحت أصواتهم فلن يسمعوا أحدا، لأنه في الفتن لا يسمع صوت الحكمة والعقل أبدا، يهتف من يهتف من هنا ومن هنالك. ويخرج غير الحكماء ليشعلوا النار من هنا ومن هناك، وهذا لا يرضي الله جل وعلا، وهذا لا يرضي الله جل وعلا. أنا أقولها لله وقلتها مرارا، مصر بلد المسلمين والأقباط، أقولها لله. فأنا لست من أصحاب المناصب السياسية ولا أعمل من أجل كرسي زائل ولا منصب فان، وإنما أعلنها لله مصر بلد المسلمين والأقباط، ولا يجوز لأي فصيل أن يطرد الفصيل الآخر أو أن يجنبه أو أن ينحيه. فعلى العقلاء والحكماء من المسلمين والأقباط أن يعملوا معا لصالح هذا البلد ولخدمة هذا الوطن الحبيب إلى كل صادق يعيش على أرضه. أفسد من أفسد وسرق من سرق، لكن مصر ليست ملكا لأحد، وليست تكية لأحد، وليست عزبة لأحد، بل هي ملك لشعبها وملك لشبابها وملك لأجيالها. ويجب على هذا الشعب الذكي العبقري ألا يخدعه أحد، وأن يظل يعمل جاهدا صادقا من أجل نصرة دين الله تبارك وتعالى، ثم أمن واستقرار هذا البلد والوطن للحفاظ على مقدراته ومكتسباته من أجل أجيالنا وأحفادنا. نحن جميعا نركب سفينة واحدة، إن غرقت غرق الجميع، سيغرق المسلمون والأقباط، وسيهلك الأقباط والمسلمون معا، وإن نجت نجا الجميع. فعلى الحكماء من الأقباط والمسلمين أن يغلبوا وأن يقدموا صوت العقل وصوت الحكمة. ونحن كمسلمين لنا دين يضبط أقوالنا ويضبط أفعالنا ويضبط مشاعرنا، وليس من حقي ولا من حقك أن نتكلم كلمة تخالف منهج ربنا ومنهج نبينا صلى الله عليه وسلم. مهما كانت عواطفنا ومشاعرنا، فعواطفنا تنضبط بضوابط الشرع فضلا عن الكلمات والأفعال والأحوال. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فوقع بعضهم أعلاها ووقع بعضهم في أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. قال: بأبي وأمي وروحي لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا. لو ترك من ينزلون السفينة من أعلاها، أولئك الذين نزلوا في قاع السفينة، لو تركوهم يخرقون خرقا في قاع السفينة ليحصلوا على الماء بيسر وسهولة من القاع مباشرة حتى لا يؤذوا من فوقهم بالمرور عليهم ذهابا وإيابا، لو تركوهم يفعلون ذلك لهلكوا جميعا. لهلك من نزل في أعلى السفينة وهلك من نزل في أسفل السفينة. لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم، وهذا هو المنطق، منطق الشرع والعقل، لنجوا ونجوا جميعا. فلا يجوز للعقلاء والعلماء والحكماء أن يتركوا السفهاء يشعلوا ويغرقوا سفينة المجتمع. لأنني أسمع الآن كلمات خطيرة من الأقباط ومن بعض المسلمين في هذه الأزمة الأخيرة في أسوان، سمعت كلمات خطيرة تشعل النيران من بعض الأقباط ومن بعض المسلمين. فأنا أحذر ولا زلت أحذر من فتنة إشعال الطائفية، من إشعال نار الفتنة الطائفية بين المسلمين والأقباط في مصر. وأعداء هذا الدين وأعداء البلد يحاولون جاهدين كلما نامت هذه الفتنة أن يشعلوا نارها بطريقة أو بأخرى في مكان هنا أو مكان هناك أو هنالك، حتى لا تستقر البلد وحتى لا تتحرك عجلة التنمية والاقتصاد، وبلدنا مشرف على الإفلاس. أسأل الله ألا يصيبه بذلك أبدا، وقد حذرت كل الجهات المتخصصة من ذلك. بسبب ماذا؟ بسبب الاحتجاجات والإضرابات وقطع الطرق وشل العمل وشل البلد بطريقة كلية من أجل الزيادة. سبحان الله، من أين تأتي الزيادة والبلد متوقف تماما عن العمل؟ من أين تأتي الزيادة؟ وقد ذكرت ذلك من أول أسبوع، قلت من يظن أن راتبه كان 1000 وسيحصل على 5000 في الشهر القادم فهو واهم، لأن التدرج سنة من سنن الله في الكون، لم يكن التغيير مفاجئا بين عشية وضحاها. فأنا أحذر من هذه الفتنة، احذروا الفتن، وأخطر هذه الفتن في هذه الأيام هي فتنة الطائفية بين المسلمين والأقباط في مصر. فلنغلب حكم الدين، أو فلنلتزم نحن المسلمين بحكم الدين، ولنغلب صوت الحق وصوت العقل وصوت الحكمة. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة كما قال شيخ ابن القيم هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. وأركانها العلم والحلم والأناة، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة، الجهل والطيش والعجلة. الجاهل ليس حكيما، والطائش ليس حكيما، والمتعجل الذي يريد أن يجني الشيء قبل أوانه ليس حكيما. فمن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فأنا أحذر شبابنا وأحذر أصحاب القرار من المسلمين والأقباط أن ينتبهوا، فإن فتنة خطيرة يريد أعداء هذا البلد في الداخل والخارج أن يشعلوا نيرانها، فليحذر الحكماء والعقلاء من أن تلتهم نار هذه الفتنة الأخضر واليابس في مصرنا. وأسأل الله جل جلاله أن يحفظ هذا البلد وسائر بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وحذر من فتنة أخرى خطيرة، ألا وهي فتنة كسر الجيش، فتنة كسر الدرع الذي جعله الله جل وعلا حاميا وواقيا لهذا البلد، بل ولشباب مصر بلا تردد وبلا تملق. نحن لنتملق مخلوقا ورب الكعبة على وجه الأرض. الجيش يريدون الآن كسره. وأنا أريد في هذا اليوم الكريم أن أرسل من هنا تحية تقدير وإجلال للقوات المسلحة بمناسبة انتصارات أكتوبر على اليهود الذين يتربصون بمصر الآن الدوائر، ويهددون بلدنا الآن تهديدا واضحا واضحا. لكننا قد انشغلنا عن اليهود، شغلنا بمشكلات الداخل، وترك جيشنا الثغور بأعداد كبيرة من أجل تأمين الداخل، لأنه يسمع عن فتنة هنا ويسرع ليطفئ نارا هناك، وهذا ليس دوره، ليس من وظيفته أن يطفئ النيران في الداخل، ليس من وظيفته أن يطفئ النار في الداخل أو أن ينشغل بمشاكلنا الداخلية، لأن له وظيفة أخرى غاية في الأهمية يجب أن يكون مستعدا لها متفرغا من أجلها، ألا وهي حماية الحدود وحماية الثغور وحماية البلد من أي اعتداء خارجي. واليهود يتربصون بنا وببلدنا. فأنا أرسل تحية تقدير وإجلال ومباركة للقوات المسلحة في أعياد انتصارات أكتوبر، وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ القوات المسلحة المصرية، وأن يحفظ جيشنا أبيا عزيزا كريما أمينا أمينا على هذا البلد وعلى شبابنا وعلى أولادنا. أي عاقل هذا الذي يريد أن يخون الجيش الآن وهو يرى ما يرى على أرض سوريا، وهو يرى ما يرى على أرض ليبيا، وهو يرى ما يرى على أرض اليمن؟ أي عاقل يريد أن يخون هؤلاء الأخيار الذين حافظ من الله عليهم وجعلهم درعا واقيا لأولادنا ولبلدنا؟ لماذا يريدون للجيش أن يكسر الآن حتى تصير بلدنا فوضى لا يعلم خطر هذه الفوضى إلا الله؟ أحذر وأرجو من شبابنا أن يكون يقظا وأن يكون واعيا على مواقع النت وفي الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب، أن يكون يقظا وأن يحذر من هذه الفتنة، وأن يدعم الجيش وأن يقف وراءه. والكمال لله وحده والعصمة للنبي محمد، وقد مضى زمنها بموت المعصوم صلى الله عليه وسلم. احذروا هذه الفتنة الخطيرة، ادعموا الجيش وكونوا وراءه. ونحن نريد للشرطة أيضا أن تنزل بكل قوة وبكل ثقة، وليحتضن الشعب الشرطة من جديد، ولتعامل الشرطة الشعب من الآباء والأبناء والأمهات والبنات معاملة كريمة طيبة تليق بهذا الشعب العزيز الأبي الكريم. نريد أن تعود الثقة من جديد بين الشرطة وبين الشعب، لأنه ليس من صالحنا أيضا أن تظل الشرطة أيضا مكسورة مهينة لا تستطيع أن تنزل لتمارس مهمتها وعملها في شوارعنا التي انفلت فيها الأمن من جديد. واحذروا فتنة الإعلام، آه من الإعلام. ويسألونك عن الإعلام قل هو أذى إلا من رحم الله. الإعلام الذي يمارس الآن ثقافة الضجيج، الإعلام الذي يمارس الآن ثقافة الضجيج ويعلي بقوة ثقافة الجدال والمراء، محاورات تكشو، يا له من فزع وهلع. يروجون به الشائعات ويشلون به البلد عن العمل، ويقذفون في القلوب الوهن واليأس والإحباط والقنوط والخوف والخلل. لا يمارس الإعلام إلى اللحظة إلى اللحظة ثقافة البناء، ثقافة التهدئة، ثقافة الإنارة، بدلا من ثقافة الإثارة. لا يعلي الإعلام الآن ثقافة البناء بدلا من ثقافة الجدال والمراء. لقد سئمنا هذا الطرح وتعبنا من هذا الطرح الذي يشكك في كل شيء، يشكك في الجيش وفي الشرطة وفي الإعلام وفي التعليم وفي كل مؤسسات الدولة، وكأنه لم يبق في مصر رجل شريف واحد في أي موقع على الإطلاق. إذن من الشرفاء وأين الشرفاء؟ أين هم؟ نريد أن نتعرف عليهم، لنمد أيدينا لهم، لنعمل معهم من أجل هذا الدين ثم من أجل هذا البلد. أين هؤلاء؟ ثقافة مريبة خطيرة. فالإعلام الآن يشكل هو الآخر فتنة من أخطر الفتن، وأنتم تعلمون هذه الفضائيات وتعلمون هذه الجرائد والمجلات التي تثير الفتنة وتشعل نيرانها، ويتكلم فيها قلة معروفة تريد أن تجر مصر القامة والقيمة إلى أجندات خارجية معروفة المعالم واضحة الأهداف. والأموال التي تدفقت من الخارج على الداخل معلنة بلا خجل ولا حياء ومعروفة، ويجب على المسؤولين في الحكومة والمجلس الأعلى أن يقفوا لهذا الأمر وقفة جادة، وأن لا تعاملوا مع هذه القضية تعاملا ثانويا. احذروا فتنة الإعلام، احذروا الفتن. وابن الوطن، كيف يكون البناء؟ تعالوا بنا لنتعرف على ذلك في نقاط سريعة جدا بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا أيها الأحبة، بناء الوطن لا يكون بالجعجعة ولا يكون بالثرثرة ولا يكون بهذا الضجيج الذي نسمعه ولا نرى معه طحنا على الإطلاق. بناء الوطن لا يكون إلا بالإيمان، إلا بالتجرد، إلا بالعمل، إلا بنبذ الفتن، إلا بتوحيد الصف العمل. نحن تكلمنا من أيام الثورة إلى يومنا هذا كلاما يكفي لألف سنة مقبلة، لكن ما عملنا عملا يكفي يوما واحدا، والله لا أبالغ. نريد العمل. إن أعظم خدمة تقدمها اليوم لدينك ثم لوطنك أن تشهد لهذا الدين ثم لهذا الوطن شهادة عملية على أرض الواقع، في موقعك الذي أنت فيه، في مكان إنتاجك الذي تعمل فيه. فنحن لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منابر المساجد. ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الصحابة جميعا دعاة إلى الله على أعواد المنابر لجعلهم كذلك، وإنما وضع كل صحابي في مكانه الذي يناسبه ويتوافق مع قدراته وطاقاته وإمكانياته التي من الله عليه بها. خالد بن الوليد له وظيفة، وأبو ذر له وظيفة. أبو ذر الذي قال النبي في حقه: ما أظلت الخضراء وما أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر. ومع ذلك ذهب أبو ذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ أنت مش هتديني وزارة يا رسول الله؟ مش هتديني محافظة؟ ألا تستعملني؟ فقال النبي وهو يضرب على كتفه: يا أبا ذر، إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. هذا قوله لأبي ذر. وفعله مع خالد، يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف ليمنحه خالد بن الوليد وهو يقول: خالد سيف من سيوف الله سله الله على المشركين والمنافقين. ومصعب إلى المدينة، ومعاذ بن جبل إلى اليمن للدعوة إلى الله، وزيد بن ثابت يكتب الوحي. كل له دور. أما أن يتصور شبابنا وأحبابنا أنه لن يخدم الأمة إلا إذا كان خطيبا على المنبر، فهذا خطأ. ولسنا أقل من اليابان ولا أقل من كوريا، لسنا أقل من أوروبا، لسنا أقل من أمريكا. فلا بد من العمل. وقل اعملوا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. بل ستعجبون إذا علمتم أن الله جل وتعالى لم يأمرنا بالعمل فحسب، وإنما أمرنا بإحسان العمل نحن لم نعمل فضلا عن أن نحسن العمل. الله يأمرنا بإحسان العمل لا يأمرنا بالعمل فقط. قال جل جلاله في ثلاث مواضع من القرآن الكريم في سورة هود: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال جل وعلا في سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال جل وعلا في سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله لا يأمرنا بالعمل فقط، وإنما يأمرنا بحسن العمل، بحسن العمل، بإتقانه، بإبداعه، بتقديمه في وقته، بعدم تأخيره عن وقته. فليس هذا من إحسان العمل. وقرن الله العمل بالإيمان في مئات المواضع من آيات القرآن الكريم، ولا يتسع الوقت لذكر ذلك، وقد أفردت لقاء كاملا لهذا الموضوع الجليل. فنحن نحتاج أيها الأفاضل إلى نبذ الفرقة، نحتاج إلى نبذ هذا التشرذم والتنازع والتهارش، نحتاج إلى أن نلتقي لنصرة هذا الدين، ثم لبناء هذا الوطن، بالعمل لا بالقول، بالأخلاق، بالسلوك. فأنا دائما أكرر: الانفلات الأخلاقي أخطر بكثير من الانفلات الأمني. فلو انضبطت أخلاقنا ما ورد ما رأيت صورة واحدة من صور الانفلات الأمني. نحتاج إلى أن نحول هذا الدين في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. لا أريد أن أشق على حضراتكم أكثر من ذلك، والله تعالى أسأل أن يجعلني وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. اللهم احفظ هذا البلد من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ هذا البلد من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ هذا البلد من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماءهم في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكن لنا ولا تكن علينا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. يا من ذكره دواء وطاعته غناء، ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم استر نساءنا، واحفظ بناتنا، واصلح شبابنا، ورب أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.
من بيوت الله يخرج كل فضل.